الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بحث هذا اليوم، لا بأس أن نقرأ سورة المباركة الفاتحة إلى روح أستاذنا الشيخ فاضل اللنكراني مع الصلاة على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات الدالة على بلوغ الذكر، واستعرضنا الروايات التي تدل على بلوغه، أن بلوغه يتحقق بالخمسة عشر سنة. إذا أكمل الخمسة عشر سنة تحقق البلوغ. وأخذنا الرواية الثانية إذا تذكرون، وهي رواية يزيد الكناسي، وقلنا هذه الرواية محلا للكلام سندا ودلالة. أما من حيث السند فأشكلنا بعدة إشكالات. الإشكال الأهم أن يزيد الكناسي لم تثبت وثاقته، لا يوجد ما يدل على وثاقته. ثم جئنا إلى أسلوب آخر لتوثيقه وطرق أخرى لتوثيقه، وصلنا إلى آخر طريق لتوثيق الكناسي. ما هو هذا الطريق؟ درسنا من الآن سوف يشرع، وهو أن جميع الروايات التي رواها يزيد الكناسي وصلتنا عن طريق ابن محبوب. الآن إذا ترجع عليكم السلام إلى روايات يزيد الكناسي، تجد أن أكثر من 95% من هذه الروايات رواها عنه ابن محبوب، مثل روايتنا الذي رواها عنه ابن محبوب. ما المراد من ابن محبوب؟ المراد به الحسن ابن محبوب عليكم السلام. علماء الرجال وخاصة المحقق الخوئي رضوان الله عليه في كتابه المعجم يقول عند إطلاق ابن محبوب في الروايات يراد به الحسن ابن محبوب. إذن روايات يزيد الكناسي وصلتنا عن طريق الحسن ابن محبوب، والحسن ابن محبوب من أصحاب الإجماع الذين ذكر الشيخ الطوسي بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيلزم من ذلك أن يكون يزيد الكناسي ثقة. هذا طريق ذكره بعض الأعلام لتصحيح حال يزيد ولتصحيح روايات يزيد الكناسي. أكرر هذا الطريق، أن روايات يزيد الكناسي وصلتنا عن طريق ابن محبوب، كما في روايتنا، في روايتنا ينقلها ابن محبوب عن يزيد الكناسي. طيب إما ابن محبوب، ما المراد به؟ المراد به عند إطلاقه الحسن ابن محبوب، لأن الحسن ابن محبوب أشهر أولاد ابن محبوب في الرواية. طيب الحسن ابن محبوب، ذكر الشيخ الطوسي أنه واحد من أصحاب الإجماع الذي اتفقت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه. وفهم الأعلام من هذا الإجماع أن معنى تصحيح ما يصح عنه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيصبح يزيد الكناسي ثقة. هكذا ذكر بعضه. هل هذا يثبت أو لا؟ يرد عليه، مر مشكل عليه في الكبرى ومر مشكل عليه في الصغرى. أما الكبرى فنقول هذه العبارة التي نقلها الشيخ الطوسي ونقلها الكشي، وهي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وذكر من ضمنهم الحسن بن محمود، هذه العبارة ليست محل اتفاق في أنها تدل على وثاقة كل من يروي عنهم أصحاب الإجماع، ليست محل وثاق. بل ذهب بعض المحققين كالمحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى أنها لا تدل إلا على وثاقة هؤلاء، لأن الإشكال وين وقع؟ الإشكال وقع في تفسير الاسم الموصول، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح. ما يصح الذي يصح، شو هو الذي يصح؟ يعني الذي يصح عنهم صححته الطائفة، فهذا يفيد وثاقتهم فقط. أو أنه يصح الذي يصح عنهم، يعني الذي يصح عنهم إذا صح السند إليهم صح منهم إلى الإمام حتى يفيد توثيق من يروون عنه. سيد الخوي مثلا يقول لا تفيد معنى أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل أقصى ما تفيد هذه العبارة أن هؤلاء ثقات في أنفسهم، أن هؤلاء موثقون لا ينظر في حالهم. والحق كذلك ولا أقل من الشك، ومع الشك تكون العبارة مجملة وبالتالي لا تدل على وثاقتهم، وثاقة من يروون عنه. ومحل الكلام وين؟ في علم الرجال. نحن ناقشنا هذه النظرية في كتابنا بحوث في علم الرجال التطبيقي، وأثبتنا أن العبارة لا تدل على أزيد من وثاقة هؤلاء الذين ذكروا تحت عنوان أصحاب الإجماع. هل مع التردد والشك لا أقل أنها مجملة، أو لا أقل أنها تدل على قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أنهم في أنفسهم ثقات، ولا تدل على أن لا يروون إلا عن ثقة. هذه المناقشة الكبروية. المناقشة الصغروية أن نقول سلمنا دلالة هذه العبارة تصحيح ما يصح عنهم على توثيق من يروي عنهم هؤلاء، صححنا قبلنا كما قال المشهور. ولكن الحسن ابن محبوب ليس محل وفاق أنه من أصحاب الإجماع، فهذا الكشي نفسه الذي نقل الإجماع ماذا يقول؟ يقول هناك خلاف في أن المراد الحسن ابن محبوب أو الحسن ابن علي ابن فضال، لا يوجد اتفاق. حتى لو سلمنا دلالة هذه العبارة على توثيق رواة هؤلاء، ولكن يا أخي محل خلاف. نفس الكشي رحمه الله في رجاله يقول هناك اختلاف في أن المقصود الحسن ابن محبوب أو الحسن ابن علي ابن فضال، ومع هذا الاختلاف كيف نقول أنه من أصحاب الإجماع؟ إذن لا إحراز في أنه من أصحاب الإجماع، لا إحراز. إذا لا إحراز تبقى القضية محتملة، والاحتمال لا ينفع. احتمال أن يكون الحسن ابن محبوب من أصحاب الإجماع لا ينفع.
لكن مولانا في اختلاف بالأسماء، يعني الكشي ما هو دليل على أنه ربما المقصود الحسن بن علي بن
فاطمة؟ الكشي ليس هو الذي نقل الاتفاق والإجماع؟
نعم.
فلما هو يتردد في راو بين اسمين، مقتضى القاعدة أن تأخذ بأيهما وأن تتركهما معا، مقتضى القاعدة تركهما معا للإجمال، فبالتالي لا يمكن العمل بهذه القاعدة. إذن هذه الرواية، رواية يزيد الكناسي، لا يمكن تصحيحها بحال. ننتقل الآن إلى الرواية الثالثة التي تدل على أن بلوغ الذكر 15 سنة، وهي ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي الحسن عن أبيه الحسين عليكم السلام ابن علي عن جده عبد الله ابن المغيرة عن العباس ابن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام. أكرر السند، الشيخ الصدوق في كتابه الخصال يقول عن أبي الحسن عن أبيه الحسين ابن علي عن جده عبد الله ابن المغيرة عن العباس ابن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين 15 سنة إلى 16 سنة. أي تمام الرواية، يؤدب الصبي على الصوم ما بين 15 سنة إلى 16 سنة. رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 237 الباب 29 من أبواب من يصح عنه الصوم، الحديث 13. هذه الرواية من حيث السند لا نحتاج إلى كثير بحث فيها لأنها مرسلة، حيث أن العباس بن عامر لم يذكر اسم الراوي عن الإمام الصادق، قال عمن ذكره، فالرواية مرسلة. والعباس بن عامر وإن كان من أعاظم رواتنا، رجل ثقة كبير وجليل وله كتب ترويها الطائفة عنه، ولكن لا يعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يعرف. المعروفون الذين لا يروون إلا عن ثقة ثلاث، هم صفوان بن يحيى الجمال، محمد بن أبي عمير، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، إن لم نقبل الإجماع الذي ذكره الكشي ونقله عنه الشيخ الطوسي على 18 راوي، إن لم نقبل تأتي قاعدة مشايخ الثقات الثلاثة. أما العباس بن عامر إذا تقرأ ترجمته في كتب الرجال من النجاشي إلى الطوسي إلى ما يقوله عنه الأعلام، رجل جليل القدر عظيم المنزلة، له كتب، مو كتاب واحد، النجاشي يقول له كتب لهذه الطائفة، يعني رجل فقيه، ولكن لا يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة حتى نحمل مراسيله على التوثيق، بالتالي الرواية مرسلة. والمرسل في قوة الضعيف، دائما عندنا قاعدة، إذا لا نعرف الراوي سواء كان مرسل أو مجهول أو مهمل، مرسل لم يذكر اسمه، مجهول ذكر اسمه ولم يذكر حاله، مهمل أصلا علماء الرجال لم يدونوا اسمه في كتب الرجال. إذا لا نعرف حاله يحمل على الضعف حكما، لواقعا هو ثقة جليل القدر لا ندري، ولكن حكما نتعامل مع الرواية معاملة الضعيف، لأننا لا نقول في علم الرجال بأصالة العدالة في الرواة. أصالة العدالة تجري في سلوكيات الفرد. يعني إذا شفت لك شخص مسلم شيعي 12 يقوم بعمل بتصرف، وهذا التصرف يحمل على الحرام وعلى الحلال، هون يجب عليك حمله على الحلال. احمل أمر أخيك على أحسنه، مو على الحسن، على أحسنه. يعني دور وين في محمل أحسن محمل احمل أخاك عليه. في مقام التعامل فيما بيننا يجب العمل بأصالة العدالة حتى يثبت لك بالدليل الشرعي عكسه، إما ببينه وإما بعلم وقطع. لذلك في مقام الصلاة الجماعة لا يحتاج في ثبوت إمامة الإمام الجماعة إلا إلى هذا الظاهر، أن يكون ظاهره موافق لشرع الله تعالى. ولو رأيته على محمل سيء ويمكن أن تحمله على محمل حسن وتجد له محمل حسن، هذا لا يخل بالعدالة الظاهرة. هذا في السلوكيات، في الأعمال، في المعاملات. إذا إنسان قام بعقد البيع وشككت أقام عقد البيع بشكل صحيح أو غير صحيح تبني على صحته، إنسان طلق زوجته وشككت أن طلاقه صحيح حتى تتزوج منها أو طلاقه خطأ حتى لا يجوز أن تتزوج منها، تبني على الصح. هذا في السلوكيات والمؤمة، في الرواة لا. سابقا كانوا يعملون بأصالة العدالة، قبل زمن الشيخ الطوسي كانوا يعملون، علماء الأخبار عملوا بأصالة العدالة في الرواة. أما الأصوليون عموما يقولون الأصل في الراوي الفسق حتى تثبت عدالته. لذلك الراوي المجهول نحكم عليه حكم الفسق، يعني لا نأخذ بروايته. المهمل لا نأخذ بروايته، والمرسل أيضا لا نأخذ. قد يكون من روى عنه العباس بن عامر صحيح ثقة واقعا، ولكن في الظاهر نحكم عليه حكم ماذا؟ الضعيف، فالرواية ضعيفة. هذا من حيث سند الرواية. أما من حيث الدلالة فقد استدل بها من قال بتحقق البلوغ 15 سنة بالتقريب التالي. اسمع إلى تقريب الاستدلال. قالوا أن الإمام عليه السلام أمرنا بتأديب الصبيان ما بين 15 إلى 16. هنا يوجد كلمة التأديب، والتأديب يعني العقوبة. أول ما يأتي إلى ذهننا من كلمة التأديب العقوبة، والعقوبة لا يستحقها إلا من وجب عليه شيء وخالفه، من حرم عليه شيء وخالفه، صحيح؟ إذن كلمة يؤدب تستبطن العقوبة على مخالفة الواجبات، العقوبة على مخالفة المحرمات. طيب هنا يؤدب متى؟ متى يعاقب؟ متى يعاقب حتى نكتشف أنه مكلف؟ قال ما بين 15 و16. والذي بين 15 و16 هو اليوم الذي يخرج منه من عمر 15 ويدخل في 16، هذا ما بينهما. إذن يثبت أن بلوغ الصبي عندما ينهي سن 15 ويدخل في اليوم الأول في 16، هكذا يقرب الاستدلال بها. وقد عمل بها المشهور، يعني ليش جبناها مع أنها مرسلة؟ لأنها من روايات قول المشهور الذين يدعون بماذا؟ بأن ضعف سندها لا يضر بعد عمل المشهور الجابر لضعف سندها. يرد على هذا الاستدلال إشكالات. الإشكال الأول أن مصطلح التأديب لا يدل على التكليف، لا يدل على التكليف. والجماعة ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يستدلون من كلمة يؤدب يعاقب، والعقوبة لا تكون إلا على تكليف، إذن هو مكلف حتى يعاقب، صحيح؟ نحن نقول كلمة تأديب في اللغة وفي العرف لا تدل على التكليف، لا تتلازم مع التكليف، لأن الأئمة عليهم السلام استخدموا هذا المصطلح في حق من نقطع بعدم تكليفه، ما مكلف، واستخدموا هذا المصطلح. أعطيك مثال على ذلك، ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل، قال: وأما صوم التأديب، ماذا سماه الإمام؟ صوم التأديب. وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق الصوم تأديبا وليس بفرض. راهق ماذا يعني؟ قدر على الصوم. إذا الصبي قدر على الصوم تأخذه بالصيام التأديبي لا الفرضي، يعني مواجبا يصوم حتى وإن كان قادر لأنه صبي، وإنما يقوم بالصيام تأديبا. شو يعني تأديبا؟ يعني لكي يتعود ويتأدب ويتدرب على الصيام. فكلمة التأديب لا تستبطن التكليف، وهذا دليل هذه من هذه الرواية كثير، لكن كشاهد جئنا بهذه الرواية. يمكن أن يستعمل لفظ التأديب ولا يراد منه التكليف، هذا أولا. ثانيا أن الرواية لا تدل على مدعى المشهور، لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت يصوم ويؤدب على الصيام ما بين 15 إلى 16. أسألكم أيها الإخوة، كلمة ما بينهما، ما بين 15 إلى 16، كم مصداق لها؟ المصداق واحد لها، هو أن يخرج من عمر 15 ويدخل في 16؟ لا. الآن اذكر هذه العبارة للعرف، ماذا نفهم من مصاديق ما بين 15 إلى 16؟ بيقول لك 15 ونصف ما بينهما، 15 و10 أيام ما بينهما، 15 و9 أشهر ما بينهما. احتمال مصادق كثيرة ولا تنحصر في المصداق الذي يفتي به المشهور، ما بين 15 إلى 16 يبدأ من 15 إلى ما قبل 16 ولو بيوم يقال ما بينهما، لأن مصطلح ما بين يطلق على الحقبة الزمنية بين حدين. متى يقول لك زرنا ما بين أيام الشهر، يعني شو؟ يعني خذ أول الشهر وآخر الشهر وما بينهما مصاديق. فإذا جيت لعنا تاني يوم شو بقول لك؟ ما لقيت إلا هالمصداق في مصادق كثيرة. ثالث يوم، رابع يوم، هذا واضح حرفا. الإمام يقول يؤدب على الصوم ما بين 15 إلى 16. هذا يصدق على كل المراحل، من أن ينطبق عمره 15 إلى ما قبل نهاية 16 بيوم. ليش حصرتموها بالمصداق الوحيد وهو أن يخرج من 15 ويدخل في اليوم الأول في 16؟ أصلا هذا إجمال في الرواية. إن قلت أنت حتشكل، هلا تقول شيخنا نستطيع أن نحدد المصداق هذا الذي ذكره المشهور، وهو أن مقصود الإمام من هذه العبارة ما بين 15 إلى 16 خصوص من دخل في اليوم الأول من سنة 16، فقط هذا المقصود دون سائر المصادر. شو الدليل؟ تقول لي الدليل على ذلك فهم المشهور،
فهم العرفي،
فهم، لا مو العرفي، فهم الأصحاب، فهم الفقهاء. الفقهاء فهموا من هذه العبارة الخروج من عمر 15 ولو بيوم إلى 16، وهذا المقدار يكفي. هم أعلم وأخبر بمقاصد الأئمة عليهم السلام، فبقرينة فهم المشهور نحمل الرواية على خصوص هذا المصدر. إن قلت كذلك قلت لا يمكن القبول بهذا التوجيه لسببين. السبب الأول أن الحجة في فهم كلام الفقهاء هو العرف فقط. دائما يا أخي إذا شككنا في مقصود الأئمة في أي عبارة من العبارات ولم يتصدى الأئمة أنفسهم لبيان مقصودهم، المرجعية في فهم المقصود العرف العام، وهذا ما عناه الأصوليون بالظهور العرفي. مندرس في علم الأصول حجية الظهور، أي ظهور؟ الظهور الاجتهادي، الظهور في العرف الخاص يعني للفقهاء، أو العرف العام؟ العرف العام، هذا هو الحجة. ولم تثبت حجية الفهم الخاص إلا على أساس كبرى، حجية الشهرة. يعني يمكن نحن الآن نوسع من دائرة حجية الشهرة، نقول الشهرة على أقسام، شهرة روائية وقد ذكرها الأصوليون، وشهرة فتوائية وقد ذكرها الأصوليون، وشهرة فهمية. فليكن، فتصبح الشهرات بدل الشهرتين ثلاث شهرات، شهرة في الرواية وشهرة في الفتوى وشهرة في الفهم. فإن قبلنا بحجية الشهرة نقبلها حتى في الفهم، إذ العلة في الحجية نفس الشهرة، مو كونها شهرة في الفتوى أو شهرة في الرواية، نفس الشهرة. فإذا الشهرة حجة، حجة مطلقا، ومنها الشهرة الفهمية. الجواب واضح أن الشهرة لم تثبت حجيتها. لم يستطع أحد أيها الأحبة أن يقيم الدليل على حجية الشهرة. كلام طويل ولكن لم يستطع أحد. شوف راجع فرائد الأصول للشيخ الأنصاري، كم تكلم حول الشهرة ولكن في النهاية لم تثبت حجية الشهرة، لا في الرواية ولا في الفتوى، فضلا عن الشهرة في الفهم. إذن السبب الأول أن الحجة في الفهم هو الفهم العرفي، لا الفهم الخاص الفقهي، هذا أولا. السبب الثاني أن هذا الفهم الذي تكون عند الفقهاء لم يأتي من عندهم، إنما جاء بسبب فهم سائر الروايات. شوف، مرت معنا رواية حمران التي جاء فيها أنه إذا بلغ 15 سنة، وقالوا المقصود من بلغ 15 سنة يعني أكملها، لأن معنى كلمة البلوغ في اللغة وصول نهاية الشيء، نهاية 15 أن ينتهي منها ويدخل يوم في السنة 16. هذا الفهم جاء من اجتهادهم في الروايات، فيكون حج عليهم لا على الرواية. لذلك يا أخي هذه الرواية لا تدل على مراد المشهور. ثالثا، إن قلت هذه الرواية يمكن أن تثبت دلالتها وضعف سندها بالإجماع المدعى على حصول البلوغ بعمر 15، قلنا في الجواب، الجواب هو الجواب على الروايات السابقة. أيضا في الروايات السابقة استدلوا على حجيتها بماذا؟ بقيام الإجماع المدعى أو الشورى الفتوائية، ونحن أثبتنا أن الإجماع غير موجود، غير منعقد، وسنتكلم عنه في نهاية البحث. لا يوجد عندنا إجماع واتفاق على تحقق البلوغ ب15، والشهرة لا تجبر ضعف السنة. إذن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند. يقع الكلام في الرواية الرابعة إن شاء الله، وهذا يأتي في الدرس القادم بحول الله وقوته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.